بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأخوة المشاهدون، أيها الأخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل في هذه الحلقة وفي هذا الدرس من دروس سورة يوسف آيات للسائلين ما بدأته في الحلقة الماضية فيما يتعلق بأسباب اختيار هذه السورة في القرآن من سور القرآن العظيم بدءا بها. ذكرت في الحلقة الماضية عددا من الأسباب، وهي في الوقت نفسه دروس عظيمة وكشف وجلاء وبيان لما تحويه هذه السورة من دروس وعبر. لقد كان في يوسف وإخوتي آيات للسائلين، ثم قال الله جل وعلا في آخر السورة: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. من هذه الأسباب ومن محتوت عليه هذه السورة المكية أنها ترسم المنهج الحق للداعية إلى الله جل وعلا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الأمة الآن قد بعدت عن عهد النبوة، تعيش أيضا في بعض جوانبها في بعد عن المنهج النبوي في بعض المجتمعات الإسلامية، ولذلك حدث الخلل في المنهج، وتبعا لذلك تأخر الانتصار وضعفت النتائج. ففي هذه السورة سيتضح لنا بإذن الله المنهج النبوي الذي إن أخذنا به لن نضل، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي. ومن هذه الدروس التي تبين هذه الحقيقة أن النجاة والسلامة والسعادة في مقدار وفي قوة الالتزام بالكتاب والسنة والرجوع إلى الكتاب والسنة والبعد عن أي مصدر آخر إلا إذا كان متفقا مع الكتاب والسنة، وأي خروج عنهما فهو خروج عن الهدي النبوي التزاما بقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أيضا وجدت في هذه السورة التفاؤل العجيب. يوسف عليه السلام في كل مراحل حياته لم يفارق التفاؤل، وأبوه يعقوب عليه السلام في أحلك وأشد ظروفه لم يفارق التفاؤل، حتى أننا نجده عليه السلام وهو يقول لبنيه في فترة حرجة لما جاءوا بخبر بقاء أخيهم في مصر، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال: يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. نجده في هذه الحرة في هذه الظروف التي يقول له أبناؤه: فالله تبتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. يقول لهم: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أمتنا الآن في ظروفها الحرجة الشديدة تحتاج إلى التفاؤل، لأن المهزوم من هزمته نفسه قبل أن يهزمه عدوه، فإذا دخل اليأس والقنوط إلى القلوب فشلت وانهزمت واستسلمت لعدوها. يعقوب عليه السلام لم يفارقه التفاؤل أبدا، وكذلك كان يوسف عليه السلام. ومن هنا نجد تبعا لهذا السياق في هذه السورة ما سميته اللاءات الثلاث: لا تنازل، لا استعجال، لا يأس. في هذه السورة نجد أن يوسف عليه السلام وأن والده لم يأتهم الاستعجال أبدا، ولم يصاحبهم الاستعجال ولا التنازل ولا اليأس والتشاؤم، هذه الثلاث إذا دخلت على فرد أو على أمة أهلكتها. الاستعجال، من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، ولكنكم تستعجلون. فالاستعجال يؤدي إلى نتائج وخيمة. التنازل، وهذا الذي وقعت فيه كثير من الجماعات الإسلامية في عصرنا الحاضر مع الظالمين، تنازلت وقدمت تنازلات كثيرة جدا، فلذلك لم تحقق النجاح المأمول. اليأس والتشاؤم إذا دخل النفوس أحبطها وأتعبها وأثقلها، ومن هزمته نفسه فإنه سيكون أمام عدو أولى. فأتاهم الله من حيث لم يحتسب وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. هذه السورة ترسم هذا المنهج. لا استعجال، لا تنازل، لا يأس أو تشاؤم أو قلوب. أيضا مما لفت نظري في هذه السورة الاضطراد في منهج يوسف وعدم التذبذب من أول حياته حتى آخر اللحظة في حياته عليه السلام. فهو مضطرد مستمر على منهج معتدل في سرائه وضرائه. والدعاة وطلاب العلم بل الأمة تحتاج إلى منهج الاضطراد، وبخاصة في هذه الظروف، وأن لا تتقلب مع الظروف. يوسف عليه السلام في كل فترات حياته في سرائه وضرائه، في البئر، في السجن، وهو عزيز مصر، وهو على يرفع أبويه على العرش ويخر له سجدا، حياته مضطردة في ميزان عجيب. نحتاج إلى هذا من أجل أن نحقق الآمال التي تريدها الأمة. يتساءل بعض الدعاة وقد عاش في الدعوة سنوات يدعو إلى الله صابرا محتسبا لكنه لا يرى تحقق النتائج. أقول وإن كانت القضية أنه لا علاقة بين العمل وبين النتائج، فالنبي يوم القيامة يأتي ومعه الرهط والرهيط ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي ليس معه أحد، ويقول صلى الله عليه وسلم رأيت نبيا من الأنبياء ما آمن معه إلا رجل واحد. لكن أيضا من أسباب عدم الاستجابة هو التذبذب والاضطراب والتغير في حياة الدعاء. يوسف مضطرد من أول لحظة إلى آخر لحظة. نجد من أيضا في هذه السورة القصة وتأثير القصة على حياة الداعي والمدعوم، وهذا سنخصص له بإذن حلقة مع غيره، يبين أثر القصة في حياة الدعاء، وأن القرآن اشتمل على عدد من القصص كما بين الله جل وعلا في هذه السورة وفي غيره. لقد كان في قصصهم عبرة، وحاجة الدعاة والطلاب العلم إلى استخدام هذا الأسلوب، لأن بعضهم يقلل من أهميته من حيث لا يشعر، والقرآن أعطاه أهمية كبرى، والقرآن مليء بالقصص من قصص الأولين وأثر ذلك. أيضا في هذه السورة جوانب تربوية عجيبة، سواء في الأمور النفسية أو سواء في الأمور التربوية، في السلوك، في الأخلاق، في المعاملة. مثلا نأخذ مثلا واحدا وإن كان سيأتي له مزيد تفصيل في قضية عفة اللسان. يوسف عليه السلام تميز بتميز عجيب في عفة لسانه. فمثلا لما جاءه الرسول يريد منه أن يخرج من السجن، يقول له ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهم. انظروا إلى عفة لسانه، لم يقل، لم يشر إلى امرأة العزيز، لم يقل التي راودتني من أجل أن لا يحرج زوجها وأهلها، إنما قال ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهم. نجده أيضا وإخوانه يقولون، وهو عزيز مصر وسبق ما سبق منهم، ومع ذلك يقولون إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، وهذه تهمة باطلة. يعني لم يسرق يوسف عليه السلام كما سيأتي، ومع ذلك هل ضربهم؟ هل أساء إليهم؟ فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، إنما كظمها وقال في نفسه أنتم شر مكانا. فنجد الدقة في عفة يوسف، والدقة أيضا في عباراته. فنجده أيضا وهم يقولون له إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين، ماذا يقول؟ يقول معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. ما الجديد؟ ما لفت النظر هنا؟ لم يقل لن نأخذ إلا من وجدناه سرق، لأنه يعلم أن أخاه لم يسرق، فجاء بعبارة دقيقة، من وجدنا متاعنا عنده، وهو صحيح قد وجد سوى الملك في رحل أخيه، لكنه لم يصفه بالسرقة لأنه لم يسرق. أمور نفسية في هذه السورة يحتاجها الدعاة في تعاملهم مع الناس ومع المدعوين، نجدها بينة ظاهرة في هذه السورة العجيبة. كذلك نجد قواعد وأصول في سياسة الراعي والرعية، هذا أمر أيضا من أحوج ما نحتاج إليه في هذا العصر، قواعد وأصول في سياسة الراعي والرعية، في الشورى، في التخطيط، في بعد النظر، في العدل، قواعد سيأتي إن شاء الله بيانها تبين هذه السورة وما فيها من دروس وعبر من أجل أن ترقى الأمة من واقعها إلى الواقع المأمول المنشود بإذن الله. بل نجد فيها أيضا قواعد وأصول ومنطلقات في معالجة الأزمات، وما كان قلت مرارا أمتنا تمر بأزمات متنوعة، نجد في هذه السورة قواعد وأصول ومنطلقات في معالجة الأزمات على المستوى الفردي وعلى مستوى الأمة. ومن أقوى ما ورد في ذلك قصة السبع الشداد والسبع التي فيها الخصب، وكيف وازن بين السبع الأولى والسبع الثانية أسلوبه عليه السلام في إدارة الأزمة التي مرت بمصر والشدة، هو الذي نجاها من السبع الشداد. كذلك نجد أيضا في هذا الجانب الرؤية وأهمية الرؤية مع ما وقع فيه الناس من خلل في تعلق بالرؤية. هناك من أنكر الرؤية وقلل من شأنها، وهناك من جعل الرؤية كأنها تشريع مع كل أسف طرف مقابل، وآخرون وسط بين ذلك. والرؤية وردت في القرآن فيما أذكر في ستة مواضع، ثلاثة منها مفصلة في سورة يوسف، فكأنها سورة الرؤيا، والرؤيا مهمة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يبقى من النبوة إلا المبشرات، وفي آخر الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب، وأمتنا الآن تحتاج إلى مفهوم صحيح على المنهج النبوي في مفهوم الرؤيا وكيف نتعامل مع الرؤيا، لا إفراط ولا تفريط. لا نقول كما قال أصحاب الملك أضغاث أحلام، ولا نعتبرها كما البعض أن كل رؤية حقيقية وكأنها تشريع، لا، لا شك أن الرؤية الصادقة من الله، وهي جزء من أنواع الرؤية الثلاثة. فهذا المنهج أيضا منهج مهم جدا في هذه السورة. كذلك نجد المكر وعاقبة المكر، وأنه يرجع على صاحبه، فمكرهم كيف كانت نتيجته، خططهم التي فعلوها من أجل إبعاد يوسف كيف كانت نتيجته، أوصلته إلى رياسة مصر وإلى العز في الدنيا والآخرة. امرأة العزيز كما سمى الله جل وعلا أنه مكر مع مكرها مع النساء، فلما علمت مكرهن كيف كانت عاقبته؟ هل انتصرت هؤلاء النساء؟ هل انتصرت امرأة العزيز؟ أبدا، كانت العاقبة ليوسف. فالمكر الذي يحاك الآن على مستوى الأمم وعلى مستوى الأفراد، أقول لكل من يقوم بالمكر، لكل من يعمل مكر، أن العاقبة سترتد عليه بسوء مكره، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. قصة يوسف تبين لنا عاقبة المكر، من أجل أن تطمئن الأمة إلى أن مكر أعدائها سيرتد عليهم، وما يمكر به الغرب والشرق في هذه الأمة سيعود عليهم بإذن الله. وكذلك كل فرد من الأمة يعلم أن عاقبة المكر ستعود عليه كما في قصة يوسف مع النساء نسوة وكذلك أخوة توت وما ذكر في القرآن في موضعه بإذن الله. كذلك أيضا نجد التوبة والاستغفار وأثرهما في الحياة. أيها الأحبة، وجدت ما يتعلق بالتوبة والاستغفار في القرآن العظيم عجبا، وتتبعت هذا الأمر ووجدت أثره في حياة المسلم. وما من نبي إلا أمر قومه بالتوبة والاستغفار، ووجدت أن الاستغفار على سهولة هذه اللفظة التي هي من أخص الدعاء، والدعاء هو العبادة كما في الحديث: ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الاستغفار وجدت له عجبا في الأمور العظيمة وفي الأمور اليسيرة. لو أن الأمة التزمت بالاستغفار كما ينبغي لوجدنا أثره في حياتها. هذا أيضا مما هو جلي وواضح في سورة يوسف. أيضا نجد في هذه السورة استثمار الفرص، استثمار عجيب للفرص. في كل فرصة استثمرها يوسف عليه السلام، في السجن، قبل السجن، بعد السجن، وهو عزيز مصر، الأمة بحاجة إلى أن تستثمر الفرص استثمارا حقيقيا في موضعه. ولذلك أيضا نجد الصبر وأثر الصبر، كما صبر يعقوب عليه السلام وكما صبر يوسف، كيف كانت عاقبة. فصبر جميل، والصبر أيضا له صفات، فصبر جميل قالها في الموضعين يعقوب عليه السلام، ويوسف صبره عجيب، لم يحسك لم يتأثر أبدا في كل مراحل حياته، فكانت هذه النتيجة: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وآخرا نجد الإحسان في سورة يوسف، والإحسان درس عظيم، والإحسان أشمل مما يفهمه كثير من الناس. كثير من الناس يفسرون الإحسان بمعناه الخاص، وهو إعطاء المحتاج أو التصدق على المحتاج، نعم هذا نوع من الإحسان، لكن الإحسان في سورة يوسف وقد ورد في قرابة 5 مواضع يبين أن الإحسان له معان عظيمة. التزام يوسف بالإحسان عليه السلام في كل مراحل حياته أوصله إلى السؤدد والقوة والتمكن. وأخيرا أقول في ختام هذه الحلقة، من أجل أن تخرج أمتنا من هذا البلاء الذي هي فيه، من أجل أن يرتفع مستواها وأن تحقق النصر على أعدائها، لا بد أن تأخذ بالأصول والمنطلقات التي أخذ بها يوسف عليه السلام فحقق هذا النصر العظيم. وأقول ختاما: ما من فرد أو مجموعة أو أمة أخذت بأسباب الانتصار التي أخذ بها يوسف عليه السلام إلا كانت عاقبته حميدة، وحقق الانتصار العظيم في حياته وبعد حياته في الدنيا والآخرة. الناس يتساءلون متى وكيف نحقق النصر، أقول اقرأوا هذه السورة وتأملوا هذه السورة، وفي الحلقات القادمة بإذن الله سأبين وسأضيف إلى ذلك مزيد بيان، وسأخصص حلقة عن هذا الموضوع. أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن نأخذ منها العبرة والعظة، وأن يتحول ما نسمعه إلى واقع عملي في حياة الأمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.